إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الذي نريد أن نقف عنده: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، الحديث لبني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إنك تحتاج أن تتخيل معنى أن يصف الله سبحانه قلب عبد من عباده أنه حجر بل أشد قسوة من الحجر. أن يصف الله سبحانه الخالق قلب عبد من عباده كأنه حجر بل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو هنا ليست للتخيير، أو هنا بمعنى بل، يعني للترقي. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة، لا بل أشد قسوة من حجارة، كقول الله سبحانه: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون. وهكذا أحبتي في الله، القلب الذي يصفه الله سبحانه وتعالى أنه كالحجر بل أشد قسوة من الحجارة. الحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط من خشية الله. قال أحد الصالحين في هذه الآية: عذر الله يصفه الله كأنه حجر، أشد من الحجر، أسوأ من الحجر. هذا القلب كيف يكون؟ كيف وصل إلى هذا الأمر؟ كيف تمادى تمادى حتى صار أقصى أقصى أشد من الحجارة؟ أحبتي في الله، قسوة القلب، قسوة القلب أخطر الأمراض، قسوة القلب أخطر من أمراض البدن التي يفزع الناس منها. نعم، إنك والواقع في حياتنا ترى الناس يفزعون عندما يسمعون كلمة سرطان، فشل كلوي، فشل كبدي، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين. ولكن سؤال بصدق، هل مشكلتنا أننا تفزعنا أمراض الأبدان ولا تفزعنا أمراض الإيمان؟ بمعنى أدق، كما قال الشافعي: عجبا للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. عجيب بصدق. أحبتي، تعالوا نسأل أنفسنا، نستكشف أنفسنا، نستكشف قلوبنا، ونحن نتكلم منذ الجمعة الماضية عن قسوة القلب. تعالوا نستكشف أحبتي، نحن نفزع أكثر بصدق، تفزعنا أكثر أمراض الأبدان أم أمراض الإيمان؟ خمس سوالي، كل واحد فينا، وأنا أقول كل مرة السؤال في عقله، تفزع أكثر عندما تسمع أن فلان أصيب بكذا، أن فلان كبد في كذا، أن فلان باقي له من العمر كذا مثلا، تفزعك هذه الأشياء أكثر أم تفزع عندما تسمع؟ أنت معايا؟ خليك معايا. لا، عشان أنا معاك. تفزعنا هذه الأمراض أكثر عندما تسمع فلان أصيب بالسرطان، فلان فشل كلوي، فلان فشل كبدي. عندما تسمع هذه الأمراض تفزع أكثر أم عندما تسمع أن فلان لا يصلي، فلان ينظر إلى ما حرم الله، فلان لا يقرأ القرآن، لا يصحح الفاتحة؟ بصدق، هذه قضيتنا التي يجب أن نكاشف بها أنفسنا. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن لا تهجم عليك مرة واحدة، لكن تعرض فتنة فتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير قلوب بني آدم على حال قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود. شفت تعبير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ أسود كالكوز مجخ، أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه أواه، حتى تصير القلوب على حال قلبين، قلب أبيض مثل الصفا. القلب الذي ينكر الفتن، يبتعد عنها، يحاول أن لا يقع فيها، لأن الفتن وتعرض المرء للفتن يؤدي إلى قسوة القلب لا شك. طول ما انت طول النهار كلم في الفلوس وفلان عمل وفلان لازم أسبقه وفلان لازم أعمل كذا ولا بد أن أؤمن كذا وكيف فلان يحصل على كذا، وطول ما تتكلم في هذه الأمور يقسو قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة لا تكثروا الكلام، من حديث أنس بن مالك لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام في غير ذكر الله تقسي القلوب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. اللهم أعذنا من قسوة القلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشرب يريدها. التعبير النبوي أيما قلب أشرب أي بإرادته أشرب، هو اللي رفعها إلى نفسه وأشربها لم يسقها له أحد أشربها، نكتت فيه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، يعني علامة. طب علامة سوداء علامة سوداء علامة سوداء، هذه العلامات إذا انتشرت في القلب صار القلب إيه؟ حتى تصير القلوب على حال قلبين، قلب أبيض ينكر الفتن يصدها، قلب معلق بذكر الله، قلب يقوم الليل بيقرأ القرآن، قلب صادق مع الله سبحانه وتعالى. فيصونه الله، من الذي يحمي قلبك ويصونه؟ رب العالمين سبحانه. فإذا ابتعدت عنه صرت منتهكا لشياطين الإنس والجن يعبثون بك كما يشاءون. ما قدر عليك العدو إلا لما غاب عنك الولي، حتى تصير القلوب كحال قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود. أسود ليه؟ ما هو نكتت فيه نكتة سوداء، ما استغفرش، ما عليكش، ما تبش، فنكتت نكتة تانية، نكتة تالتة، نكتة رابعة، وهكذا حتى يصير أسود. وقلب أسود كالمربادة. مربادة يعني إيه؟ يعني شديد السواد. ده ما بقاش أسود، ده بقى أشد من السواد. دي مراحل ترقي في المعصية، ترقي في السوء. وقلب أسود مربادة كالكوز مجخية كإناء المقلوب. تخيل جبت بإناء ووضعت مقلوب وسكبت فيما، ماذا سيحدث؟ لن يعيش، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه هواء. هواء دينه، هواء دينه، مصلحته دينه، دنياه دينه، ما يملك ما يحتفظ، دينه منصبه، دينه الكرسي اللي قاعد عليه، دينه الهيلمان اللي حواليه، صار ذلك دينه الذي يدافع عنه وينافح عنه ويوالي ويعادي عليه. أحبتي قسوة القلب مرض خطير جدا جدا، لأن أمراض الأبدان تعرضك للموت، وأمراض الإيمان تعرضك لعذاب الله، ومن يطيق عذاب الله، لغضب الله، ومن يطيق غضب الله، لعقاب الله، ومن يطيق عقاب الله. إذا كان هذا المرض، إذا كان ذلك كذلك، قسوة القلب أخطر الأمراض. فما أسبابها وما أهم أسبابها؟ تعالوا نقف اليوم أمام سبب من أسباب قسوة القلب، علنا يرزقنا الله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا وبصيرة فنستطيع أن نتلافى ذلك السبب. أحبتي من أهم أسباب قسوة القلب الاحتيال، المخادعة بشكل أهم. سؤال أعتذر عنه، أنا آسف. قبل أن أسأل سؤال أسأله لنفسي ولك، هل أنت محتاج؟ أنت مش هتزعل مني، أنت محتاج؟ لا، هو مش شايف نفسه محتاج. هل أنت محتاج؟ قال ربك في كتابه يخادعون الله والذين آمنوا محتلينهم وما يخدعون إلا أنفسهم. قال ربك في كتابه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن أسوأ أنواع الاحتيال الاحتيال على الله، أن يظن المرء أنه يحتال على الله. ودي من أهم أسباب قسوة القلب، لأن من أهم أسباب ده في تحدي سافر لله سبحانه وتعالى، لذلك يعاقب العبد بقسوة القلب. وكما قلنا في الجمعة الماضية عندما قال أحد الصالحين: ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. قسوة القلب عقوبة في الأصل، دي عقوبة من الله لإصرارك على مخالفته. نكتت فيه نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء حتى تصير القلوب قلب أبيض وقلب أسود من كثرة النكت. مديك 20 سنة 30 سنة وما زلت تعصي. معنى الاحتيال، المخادعة، ما معناها؟ معناها معنى مخادعة الله لا أن تعصيه، لا، إنما أن تعصي الله ثم تحاول أن تلبس المعصية ثوبا شرعيا تبررها، تحاول أن تلبس على الناس قلب الحق باطل، تقول له أنت مسلم. لا، من قال لك ذلك؟ من قال أن الغناء حرام؟ هذا فن، هو تلبيس، تلبيس على الناس. من قال أن الربا حرام؟ أن تعاملات البنوك هذه الربوية، من قال أنها حرام؟ المفتي قال حلال. ضعها في، مش بيقولوا كده، حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم. سالم مين يا عم سالم؟ اطفي يا عم، اطفي يا عم الحلو، دي رنة دي يا راجل. دي ايه الموافقات دي؟ لسه بنقول الغناء اسمع الاغنية. الموافقات للشغل. المخادعة قلب الحق باطل، أن يفعل المرء الذنب ولا يفكر كيف يستغفر منه، بل يفكر كيف يبرره وكيف يثبت للناس أنه ليس ذنبا إنما إطاعة. هذا أمر مباح، هذا أمر لا بأس به. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، فرق، وانتبه لهذا الأمر جيدا بأصول في دينك، فرق أن تخالف وفرق أن تخادع. المخالفة كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والله إن لم تذنبوا فتتوبوا ليأتين الله بأقوام يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. ده مش مدعال لارتكاب الذنوب، ولكن مدعال التوبة للاستغفار. نعم، فرق بين أن تخالف فتستغفر وتتوب وتميل، وفرق أن تخادع تصر وتبرر وتؤصل المعصية وتلبسها على الناس نعم أيها الأخ المسلم الكريم، من أسوأ أنواع المخادعين العالم الذي بدل أن يعلم الناس الحق ويأمرهم بما أمر الله به لا يلبس عليهم دينهم. العالم الذي يصف المنتقبة مثلا بالمتشددة والراقصة بأنها امرأة فاطمة تعلم الناس فن الراقية، بل يعني قد يغض الطرف عنها كأنها مش موجودة. يا أخي أترى المنكر ولا تنكره على هذا؟ فقس. العالم الذي لا يعلم الناس حق دينهم، لا يعلم الناس سنة رسولهم، لا يأمرهم بالمعروف، لا ينهاه عن المنكر. العالم الذي يوالي أولياء الأمور على ما يريدون ويوافقهم على ما يشاءون ولا ينظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر النار بهم يوم القيامة ثلاثة. مجاهد كان يقاتل في سبيل الله، قاتل فقتل، في أكثر من كده قاتل فقتل، فيأتي به الله يوم القيامة فيقول: فيما قتلت؟ فيقول: فيك يا رب. فيقول الله، عارف يقول له ايه؟ كذبت. ده ما تقولهاش كده، دايما تصور الموقف. تخيل كده وهو واقف امام الله ويقال له كذبت، ما يحطش منطق. انما قاتلت ليقال جريء شجاع، وقد قيل فتبوأ مقعدك من النار. الحديث النبي بيقول النبي فيسحب على وجهه الى النار، مش يقتل، لا يسحب، تخليص للعقوبه. وعالم، ده نمرة اتنين بقى، نمرة واحد مجاهد، نمرة اتنين عالم. تخيل أول من تصاح في النار عالم، علمه الله العلم وأقرأه القرآن، فيأتي يوم القيامة فيقول، فيعرفه الله بنعمه عليه، فيقول الله له: ماذا علمت فيها؟ فيقول: علمت الناس فيك وعلمتهم وأقرأتهم القرآن. فيقول الله: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل، أو تعلمت عشان تركب عربية وتسكن في فيلا وتاخد مرتب وتحافظ عليه، نسيت إنك في الأصل شغال عند ربنا، افتكرت إنك شغال عند اللي بيقبلك. قال ابن الجوزي: وإن كنت ترائي من ترائي ابتغاء مرضاته وتعصي الله فيه، يعني أنت بترائي فلان ده فبتعصي الله عشان عايز منه حاجة، شوف ابن الجوزي يقول لك إيه: فقلب من رأيت بيد من عصيت. وهو ممكن يقلبوا عليك، وبيحصل. انت على فكره من سنن الله الكونيه، وراجعها كده دلوقتي وقبل كده واقرا تاريخه، فهم من سنن الله الكونيه ان مصارع الظالمين غالبا تكون بيد الظالمين، غالبا. امثله والشواهد واضحه، لا تحتاج الا لذي عينين، ولكن وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ خذ بالك من الكلمة دي، السنة الكونية أن غالبا مصارع الطغاة بيد الطغاة، يأكلون أنفسهم بأنفسهم. أيها الأخ المسلم الكريم، ثانيهم عالم، بل تعلمت ليقال عالم فيسحب به، فيسحب إلى النار. والثالث متصدق، منفق، بينفق. أتاه الله من أصناف الأموال،
حديث كده أتاه من كل الأصناف. فأنفق فيما يحب الله، هم خذ الفلوس وأنفقه فيما يحب الله، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله بنعم عليه فيقول له ماذا عملت فيها، فيقول إيه؟ تصدقت وأنفقت فيك يا رب. عارف المشكلة فين؟ في الكلمة دي، فيك يا رب. فيقول الله كذبت بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل. لو إذا رأيت تأملت في الحديث هتجد أن الثلاثة لن يحاسبوا بصورة العمل. صورة العمل حسن، ده بيعلم الناس وده بيجاهد وده ينفق، إنما حوسبوا على ما خبأوه في أنفسهم مخادعة الناس أنهم صالحين ومخادعة الله أنهم ينفقون في سبيله وهم ينفقون ليقال عليهم كذا. يبقى هنا تغليظ العقوبة فيسحبوا إلى النار. طب ليه طب يعني هو فعل كل الأعمال الصالحة وأخطأ أنه هو يعني كانت نيته غير منضبطة؟ لا، ده خطأ الأكبر أن هذه النية غير منضبطة، كانت في الأصل مخادعة لله سبحانه وتعالى ومخادعة للناس. ده لسه مخدوع، ومن أعظم المخدوعين من يصدق كذبته فيعيش فيها. ده الراجل رايح لربنا يوم القيامة يقول له فيك يا رب، ده لسه بيكذب، لسه مخدوع، فيك يا رب. هذه مشكلة كبرى، احذر أن تنافق فيسود قلبك، احذر أن ترائي، احذر أن تبرر معصيتك، احذر أن تخادع، احذر أن تخرج للناس بقلب أبي بكر وتظهر لله بقلب أبي لهب، احذر أن تكون ذو وجهين مع الله. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن من أعظم أسباب فساد القلوب، قسوة القلوب، المخادعة، الإصرار على الذنب، بل البحث عن مبرر للذنب. قال ربك فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، العقوبة، وجعلنا قلوبهم قاسية، فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب هنا عقوبة من الله سبحانه وتعالى للمخادعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، الدهون في الذبائح، يأكلون اللحم الأحمر فقط، ودي عقوبة من الله برضه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، دي هي محرمة عليهم ايه؟ عقوبة من الله لظلمهم. يعملوا ايه بقى؟ شوف الله بيقول لك ايه، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، جملوها يعني أدابوها، وضعوها في القدور لغاية ما ايه؟ صارت مادة سائلة ساعد، فجملوها ثم باعوها. شوف النبات، واشتروا بثمنها طعاما طيبا، وقالوا إنما أكلنا حلالا طيبا، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. اليهود بدل من أن يصرفوا همتهم إلى الاستغفار والتوبة إلى الله لأنهم معاقبين، ده ما زالوا يتمادوا، بيتمادوا في المعصية. حرمت عليهم الشحوم، مش يلتزم الأمر، لا، يحتال على الأمر، يحتال، يبيع السجاير، دي مكروه، عايزين رأي كبار العلماء فتوى في حكم إنتاج الدولة للسجاير. مش كفاية تقول الحرام، ما تقولش التدخين حرام وضار بالصحة، قول لي اللي بينتجه ده حكمه إيه عند الله؟ قول كده، اعلنها لله ولو مرة. أيها الأخ المسلم الكريم، أعظم مصيبة يقع فيها الإنسان المخادعة، نعم، أن يخادع المرء رب العالمين. احذر، احذر حقا هذا الأمر، أن تبطن ما خلاف ما تظهر للناس حقيقتك في خلوتك. كل إنسان يستطيع أن يعرف حقيقة نفسه عندما يخلو بالله وحده، حتى مش أمام زوجته وأولاده، أنت وحدك تلك حقيقتك، أنت في خلوتك تلك حقيقتك. من أعظم أمثلة المخادعة التي ذكرت في القرآن مخادعة الله. طبعا المخادعة معناها ضمن الخداع مش الخداع، لأنه لا يستطيع أحد أن يخدع الله رب العالمين حاشا وكلا، لكن اسمها المخادعة من المفاعلة، محاولة الخداع، محاولة الخداع، المخادعة. من أعظم الأمثلة التي ذكرت في هذا الأمر قصة أصحاب السبت، لنا معها وقفة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من أعظم أمثلة المخادعة التي ذكرت في القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. في سورة الأعراف يقول رب العالمين: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لمرحلة فلما عفوا عما نهوا عنه، مرحلة بعد كده، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة على الحقيقة، قردة بني آدم، إنسان اتقلب ايه؟ قرد، قرد نام صحي لقى نفسه قرد.
كان يقوم لها نفسه قرد. ليه؟ كيف؟ ما هي القصة؟ أصحاب السبت وسبحان الله هم نسبوا إلى معصيته، هو معصيتهم إيه؟ الصيد يوم السبت. يقال في التفسير أنهم ألزموا أنفسهم ورأوا أن العبادات التي يعبدونها ليست كافية، هم يعني أخذتهم التقوى يدعون، عشان كده ربنا قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الادعاء شيء وما في نفسك شيء، هي دي أكبر مشكلة تواجه أي إنسان، اختلاف الظاهر عن الباطن. هم ادعوا أنهم يريدون أن يقتربوا من الله أكثر، فيجعلوا يوما لا يفعلون فيه شيئا إلا أنهم يعبدون الله فقط، واختاروا يوم السبت، ألزموا أنفسهم بهذا فألزمهم الله بهذا. طيب اختبرك، مش انت مصر؟ اعمل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي قريبة من البحر، قرية ساحلية، مدينة ساحلية يقال في الشام. إذ يعدون في السبت، هم قالوا أننا لن نصطاد يوم السبت، خلاص نريد أن نعبد الله مهما يحصل، حتى وإن ضاقت أرزاقنا لن نصطاد أبدا يوم السبت. لكن في نفوسهم يضمرون الايه؟ نية المخالفة. ليه؟ بقول لك انا عمري ما اكل من حرام، بس من جواه لو ربنا بس خطة واحدة، هو مش ممكن ان ياكل حرام، مش لا يريد، فرق بين ان تمكن للشيء وان لا تريد الشيء. فهم أضمروا في أنفسهم اللي ربنا سماه اعتداء، اعتداء النية أولا، ثم فضحهم الله بأن جعل نيتهم الفاسدة واقعا يعاقبهم عليه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يدمروا الاعتداء، عايزين يصطادوا كمان يوم السبت، فعاقبهم الله بإيه؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عاقبهم الله بأنه منع السمك أن يأتي إلى الماء طيلة الأسبوع، أحد اثنين ثلاث أربعاء خميس جمعة فيش ولا سمك، ويوم السبت الذي ألزموا به أنفسهم تأتيهم حيتانهم أسماكهم شرعا، شرعا يعني واقفة في الماء تزمي كده تتططلوه شرعا، ويوم لا يزدون لا تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا يعني أسماك كتيرة كده والسمكة مش بتعوم، لا وقفاهم كده في الماء تقول لك أنا هو. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يزدون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. طب ليه يا رب تعمل فيهم كده؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لأنه يعلم ما في داخلهم. انت مش طائع قوي، انت بتمثل، بس بتمثل على من؟ انت بتخادع. انما بتخادع من؟ انتبه عندما تتعامل مع الله، انتبه انتبه اينك تتعامل مع الله. ففعلوا ايه بقى؟ فاكر لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فدملوها، هي نفس القضية، فرموا الشبكة، شوف الحيلة بقى الشيطانية، فرموا الشبكة يوم الجمعة، يوم الجمعة يرموا الشبك ويتركوه في الماء يوم السبت ويأخذونه يوم الأحد. يبقى كده هو اصطاد يوم ايه؟ الحد أو الجمعة، أنا ما كنتش جنب السبت. شوف المخادعة. قيل وإنما اصطادوا يوم دخل السمك في الشبك، يوم السبت، وهم فاهمين كده. ولكن يخادعون. دي المعصية الكبرى، يخادعون. قامت فئة منهم ينصحون، لم يستمعوا لهم. فئة سلبية أخرى لا تنصح ولا تفهم، تتفرق. حتى بنى الصالحون بينهم وبين الفاسقين والسلبيين جدار. الصالحين هنا والفاسدين هنا، اعتزلوهم وتنادوا. بقى اللي بيصطادوا بالسبت دول مش شبت واحد، ده خلاص بقت دي سنة دائرة فيه. ما المشكلة أنك عندما تفعل المعصية أول مرة تستقبحها ويتعب قلبك منها وتهتز، في المرة الثانية تقل المشكلة، في المرة الثالثة تقل، في المرة الرابعة تعتدها، في المرة الخامسة تألفها، في المرة السادسة مثلا يعني تبررها وترى لها ألف عذر. كل شيء بالوقت يؤلف، الطاعة والمعصية. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب شديد بما كانوا يفسقون، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه مرحلة في العقوبة. فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا عما نهوا عنه، عتوا العتو والتمادي. هنا بقى مقدمات العقوبات مش فاهمينها. الحاجة السلع عمالة تغلي، تغلي مش تغلو، تغلي كالإناء الذي يغلي على النار، بتغلي من الغلاء. ويصعب الله الحياة على الناس ويرزق ويقتل الناس بعضهم ببعض، ويرزق الإنسان بمن لا يخاف الله فيه ولا يرحمه، ومع ذلك لا يرى العقوبة، يتمادى في فعله، يتمادى في معصيته. فلما عتوا عما نهوا عنه، يبقى القضية مش قصة شوية سمك يوم سبت، لا، ده السبت ده واللي بعده واللي بعده حتى صار سنة سائرة فيه. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قيل فأصبح الناس يوما، الجدار بقى بتاع الصالحين، فأصبحوا فلم يسمعوا صوتا لإخوانهم. ما هم قرايبهم برضه، ممكن يكون واحد صالح وأخوه هو اللي بيصطاد سمك فاعتزلوا. فقالوا إن لهم لشأنا، فتصوروا الجدار فرأوهم كلهم قردة وخنازير. قردة على الحقيقة، قردة. قيل حتى كان القردي القرد يعرف الإنسية من دمه، يعني عارف قريبه الإنسي أخوه، والإنسي لا يعرفه، ما الورود كلها واحد شبه بعض، فالإنسي لا يعرفه. فيأتي إليه القرد باكيا فيتمسح فيه، فيقول له الإنسي ألم أعدك، فيطبطئ برأسه. أيها الأخ المسلم الكريم، لو تأملت الوصف الكنائي لمعصية أصحاب السبت، إيه؟ إيه وصف المعصية بتاعهم؟ إيه وصفه يا أخي؟ إنهم اصطادوا 2 كيلو سمك يوم السبت، وهم ما ينفعش يصطادوا يوم السبت مثلا. مش هي القصة كلها كده في شوية سمك اصطادوا يوم السبت؟ شوية سمك أصطادهم يوم السبت، حتى لو ربنا حرم عليا يوم السبت واصطادتهم يوم السبت، تستحق إن بقيت أتعين الخنزير؟ ده فرعون اللي كفر ما تعرفش أنت. الزنا أعظم عقوبة، الزنا أعظم جناية، أنك تصطاد شوية سمك يوم السبت في يوم محرم، أني أعظم جناية؟ الزنا، أكل أموال الناس، كل ده. ليه العقوبة مغلظة كده؟
العقوبة ليست على صيد السمك، العقوبة على المخادعة. المخادعة، مخادعة الله، أن يلبس الباطل الحق ويلبس الحق الباطل، إنه يريد أن يقول أن ما فعلته ليست معصية، لا ده عمل شرعي، وأنا ما استرطش ولا كذبت ولا سرقت ولا أكلت باطل، ده أنا فعلت حق، وهكذا ويدافع. وبعدين يتمادى بقى في الفعل، فلما عاتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. العقوبة ليست على صيد السمك، إنما على نية الصائد أنه يخادع الله، أنه يفعل المحرم ويلبس، فلما يستغفر ويتوب منه لا يلبسه ثوب الشرع. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، السؤال الذي نختم به كلامنا حذيفة بن اليمان، السؤال الأول قبل أن أذكر قولة حذيفة، هذا الأمر وقع في بني إسرائيل، هل هو خاص بهم؟ يعني لا يصح إلا فيهم؟ كان رجل عند حذيفة ابن اليمان، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف، أن رجلا كان عند حذيفة فسمع قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الفاسقون الكافرون، فقال الرجل إنما نزلت في بني إسرائيل بتاعتهم هم. فقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. لو كل شيء في عقوبة يبقى على بني إسرائيل، وأنت في المقابل لا لك كل حلوة، يبقى لهم من أعظم إخوان لكم. قال حذيفة لا والله، إنما تحاسبون كما يحاسبون. فإذا فعلت هذه الأمة ما فعله بنو إسرائيل في المخادعة، في إلباس الحق باطل وإلباس الباطل حق، كان نفس العقوبة. روى الطبراني بسند صحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، خسف وقذف ومسخ. الخسف يعني أن تميد بك الأرض تنشق فتبتلع الناس، وقذف أن يقذف الناس بالحجارة من السماء، حجارة تنزل عليهم تدشدش دماغهم، ومسخ أن يمسخون قردة وخنازير. النبي في حديث آخر قال ويمسخ أقوام قردة وخنازير على الحقيقة. قالوا فبما ذلك يا رسول الله؟ طبعا لما تكلم خطير، سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قالوا فبما ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحل الخمر. إذا ظهرت المعازف، ظهرت يعني فشل، ظهرت يعني كترت. النهاردة عدد المطربين في الدول العربية أكثر من عدد المستمعين. إذا ظهرت المعازف والقينات، قينات جمع قينة، قينة الأصل فيها الأمة، وتطلق على الأمة المغنية، للمغنية. ظهرت المعازف والقينات، القينات المغنيات المطربات رضي الله عنهم وارضاه، المغنيات. تخيل الميزانية في هذه الدول المعدنة التي تنفق على الأغاني والمسلسلات والرقص والهزل واللعب، ده حتى مش من باب التدين، ده من باب السفاهة. إن أنا أطعم الجائع ولا أسمع أغنية الأول؟ أيها الأخ المسلم الكريم، سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ في هذه الأمة إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. هنا بقى قلب الحقائق أهو، الاحتيال استحلت، مش واحد يشربه حرام، لا، مين قال حرام؟ ده ممكن أصل دي غير الخمر اللي كانت قديما، لا ده شيء آخر، وده أصل شكل من أشكال التخلف، وأنا ما زلت ما دمت يعني لا تؤثر في عقلي، أصل العلة من تحبيبه إذهب العقل، فطالما لم يذهب العقل فليس بخمر وليس بمسك، والدنيا ماشية وصلي على النبي وخلي الدنيا كده حلوة. هي قضية كده سهل تسيير على فكرة، والله يا أخوان تسيير الباطل سهل أن تبع بمعقول الناس دي أسهل ما يمكن، لكن العاقبة، العاقل من نظر إلى العاقبة، إياك أن تكون محتال، وأخفى محتال المحتال الذي يحتال على الله. احذر وأحذر أن أكون المحتال الغبي. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اصلح ذنوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أميتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاة.